الأخير يتحقق إخلاص الفرد بصدق الطلب واستحضار عظمة الرب وتقوية الوجه إليه وسعة التفكير فيما عنده والمصير إليه سبحانه وتعالى، وقراءة أقوال وأحوال المخلصين، رزقنا الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قرأوا.
الباطن والظاهر أو الديانة والقضاء. من المتفق عليه أن أوامر الشريعة الإسلامية تنقسم في جملة إلى ما يتعلق بأقوال وأفعال ظاهرة كالصوم والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المسلمين، وإلى ما يتعلق بالنفس والقلب كالإخلاص والتواضع والحب في الله والبغض فيه والخوف من وعيد الله تعالى والأمل في مثوبته ورضوانه. وكذلك النواهي فهي تنقسم في جملتها أيضا إلى ما يتعلق بظاهر الأقوال والأفعال كالنهي عن القتل بغير حق والسرقة والزنا والغيبة والنميمة، وإلى ما يتعلق بأعماق النفس أو القلب كالنهي عن الكبر والعجب والرياء والحقد والضغائن والتعلق بزخارف الدنيا وأهواء النفوس. ومن المتفق عليه أيضا بين ومن المتفق عليه أيضا بين المسلمين جميعا أن ما يتلبس به المسلم من الطاعات الظاهرة المتعلقة بالأقوال أو الأفعال لا يستقيم على حالة من القبول عند الله تعالى ما لم ينهض ويرتكز على تلك الطاعات الأخرى المتعلقة بطوايا النفس والقلب. فإذا لم يتوفر الإخلاص لله في القلب لم تثمر الطاعات الظاهرة على اختلافها أي قرب إلى الله جل جلاله. وإذا لم تتهذب النفس بالأخلاق الفاضلة التي أمر الله المسلم بأن ينسج منها ثوبا سابغا خفيا لها لم يغنها أي غناء ما قد يلبسه صاحبها على مرأى من الناس من ثوب الصلاح والتعبد والتقوى. والقلب الذي سيطرت عليه نوازع الكبر أو الضغائن والأحقاد أعجز من أن يمد الطاعات والعبادات الظاهرة بشريان العبودية لله تعالى. وإذا انقطعت روافد العبودية مما بين قلب المسلم وظاهر طاعته لم تعد فيها أي قدرة على تقريب صاحبها إلى الله جل جلاله، ولم يبق فيها أي وقاية تحجزه عن مطارح الدنيا ومنزلقات الشياطين والأهواء، وعاد شأنها كالثمار التي ألصقت إلصاقا بأشجار يابسة هل ينتظر بها إلا الذبول والفساد وانقسام.
الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما حملته لنا الشريعة المطهرة وجاءنا به منهج الله سبحانه وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يحوي أقوالا وأعمالا ظاهرة ويحوي أحوالا وشؤونا وصفات باطنة، أي يخاطب الروح والجسد معا، يقيم الأحكام للقلب والقالب معا. إنسان كامل يخاطب إنسان كامل متكامل، لا روح بلا جسد ولا جسد بلا روح، فإنه ما أوجده في هذه الحياة إلا مكونا من الاثنتين، ما خرج إلى عالم الدنيا من بطن أمه إلا بعد أن حبست الروح العلوية في قفص هذا الهيكل والجسد الطيني الذي تكون في بطن أمه. فلما تكون هذا الجسد خرجت الروح فوضعت فيه، إذن فهو صاحب روح وجسد، وكل من حاول إصلاح الإنسان بإصلاح الجسد وحده أو إصلاح الإنسان بإصلاح الروح وحده أخفق ولم يأتي بالنتيجة الطيبة. فخطاب الله ما جاء إلا لمجموع الإنسان، للإنسان بشموليته وبكماله، جاء المنهج كاملا للإنسان روحا وجسدا قلبا وقالبا، فوضع له ما ينفع ويصلح روحه قلبه وجسده ظاهره وجسمه. وكل ما يضر ويفسد الروح أو الجسد حرمته الشريعة، وهو معنى قول الحق تعالى في نبينا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات النافعات الحسنات من كل قول وفعل ونية ومقصد ظاهر وباطن، والخبائث كذلك. فما حرم الحق علينا في شريعة محمد إلا الخبائث، ولا أحل لنا إلا الطيبات. وقد علمنا أن الرضا بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل خيانة في العبودية له، وجحود للألوهية، وإشراك به تعالى، كما قال في أتباع الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما ناقش سيدنا عدي بن حاتم صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يسجدون لهؤلاء الأحبار والرهبان ولا يتخذونهم آلهة، قال: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله لهم فأجابوه وأحلوا لهم ما حرم الله فأجابوه؟ قال لهم: تلك عبادتهم إياهم. فالحق في التحليل والتحريم لخالق الإنسان، ولهذا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على من؟ على الله الكذب. لأن هذا حق الله، هو اللي يحل ويحرم. كل واحد يجينا يحرم علينا ويحلل لنا، منين؟ وبيش من حق وإنسان مثلنا كمان؟ فعجب لأناس يدعون الانفتاح والتقدم والحرية يخضعون يخنعون لما يحرم ويحلل البشر مثلهم، وإذا حدثوا عما أحل الله وحرم تنكروا وتجبروا. يعني يريد لا يكون خسيس لأبد مثله، ولا يريد أن يعتز بشرف المنهج الإلهي. ما أقبح نظراتهم، ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. فكان الأمر كذلك، التحليل والتحريم من الله جاء فيما يتعلق بالأجساد والأرواح، جاء في أقوال، في أفعال، في نظرات، في حركات، في معاملات حسية، وجاء في أمور معنوية. فرض الحق سبحانه وتعالى علينا مثلا صلاة زكاة ظاهر، انفرض علينا سبحانه وتعالى إخلاص، فين يشتاب، فين يظهر، كيف لونه، كم مقدار حجمه، كيف هذا الإخلاص. فرض علينا سبحانه وتعالى الخوف منه، فين هو، فين يشتاب. فرض علينا الرجاء فيه. فرض علينا سبحانه وتعالى الرضا بقضاءه. فرض علينا التواضع، وين هم؟ غاية الأمر آثار وعلامات تبدو منه، لكن حقيقته ما تظهر للعيان. وهكذا حرم كذلك، حرم شرب خمر، حرم أنواع المعاصي الظاهرة، لكن حرم كبر، فين هم؟ حرم رياء، حرم عجب، حرم غرور، حرم إيثار الدنيا على الآخرة، هذا كلها في القلب. إذن فالإثم منها ما محله الجوارح، ومنها ما محله القلب، والطاعة منها ما محله الجوارح، ومنها ما محله القلب. ولذا يقرأ عندنا طلاب العلم والمتصلين بالوحي من البداية رسالة الإمام أحمد بن زين الحبشي، رسالة الجامعة، ويقرأون من طاعة القلب، من معاصي القلب، بعدين معاصي الأذن، معاصي اللسان، معاصي البطن، معاصي الفرج، معاصي اليد، معاصي الرجل، معاصي الأذن، معاصي اللسان، هذه الجوارح. جعل الله تعالى في تركيبته التي ركبها لنا، التي كل واحد من البني آدم مجبول عليها، مفطور عليها، مجهور فيها. ما يمكن واحد يقول نحن الآن دولة متقدمة نريد تركيبة الجوارح ثاني في الإنسان، ماشي ثاني، لسان سمع بصر وكل واحد عنده في محله، وإذا أي تغيير يتبهدل الشكل. هذا هو أحسن تقويم. قلنا احنا هذا مدة القديم من أيام آدم، ولا هذا هو من أيام آدم، مش أحسن منه. فعندنا تطورات كبيرة، أي تصلح إيش بغت صلح، بصلح لك أنف في ظهرك، ولا بتجيب لك عين في أصبعك، ولا إيش بتصلح؟ ممكن؟ ما يمكن، ما يمكن. الله، فهم مقهورون ومع ذلك يتكبرون، مقهورون كلهم تحت هذا القهر. من اللي رسمها؟ ولا استشاركم قبل؟ أشهدتهم خلق السماوات والأرض؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وما كنتم متخذ المضلين عضدا، فرأيتم ما تمنون. أنتم تقولهم نحن الخالقون، نحن قدرنا، من هو الذي يصوركم في الأرحام كيف كما تشاءون وكما تشاءون، ولا كما ليس تشير ربك ولا أمك ولا أخوك، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، هذه الجوارح سبعة، اللسان والعين والأذن والبطن والفرج واليدين والرجلين، سبعة، تمام، عندك سبعة جوارح وقلب، وفي النار سبعة أبواب. إيه؟ ما يدخل من تلك الأبواب إلا من عصى الله بعد الأعضاء، من عصى بالأعضاء السبعة يستحق الأبواب السبعة هذه، أعاذنا الله منها. طيب، هذه الجوارح لا تقاس طاعة منها بطاعة للقلب إلا كانت طاعة القلب أرجح، ولا معصية من معاصي الجوارح بمعصية للقلب إلا كانت معصية القلب أرجح. فمعصية القلب أشد وأخطر من معصية الجوارح، وطاعات القلوب أعظم وأرفع من طاعات الجوارح. وبذا جاءنا الحديث كما نقرأ في صحيح مسلم أن نبينا يخبرنا عن ربنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما دام الإنسان مكون من جسد وروح، ولو ظاهر وباطن، فلكل من الظاهر والباطن والجسد والروح مجال في أحكام الله، في منهج الله، في شريعة الله، في أوامر الله ونواهيه. نعم، كذلك كل طاعات الجوارح إذا انقطعت نهائيا عن طاعة القلب صارت صورة طاعة لا حقيقة طاعة، ولم تنفع صاحبها، فتصير كالصور. الآن في عندنا حقيقة للأسد، وفي عندنا صورة، في رأيك لو كان جاءت حقيقة أسد فيه قالوا عند الباب هذا دخل أسد، إيش بيحصل؟ تقفزون، ما يقول واحد أحد بيدور شيء، باب ذا مفتوح ولا تفتح؟ لكن واحد جاب صورة أسد، وثاني صورة، ثالث صورة دخلها، بتضحكون؟ أصغر واحد بيرعبها، قاعد بيقول كذا يلعب بها، هذه صورة. الطاعات كلها إذا لم تمد من طاعات الجوارح من نور طاعة القلب صورة، صورة ما تأثر، ما تنفع. حتى جابوا 10 صور وسود ولا 20، ولا حب يفزع منها، ولا بتأثر. فهذا الفرق بين الصورة والحقيقة. الطاعات كذلك منها صور ومنها حقائق، وإذا ستلش ما يظهر الأثر قال مثل هذا. ولهذا لما سئل عن الله الإحسان وعمل الصالحين سيد الحبيب الإمام عبد العزيز الدباب، قال وكل من المحسن وغيره يقيم عبادات، لكن عبادة المحسن غير عبادة هذا. قال أيوة مثل، قال مثال في الحس، واحد قصد ملك من الملوك مشان حاجة، قال الحمد لله رحمك الله قرب من القصر تلهيبة، قال طلب الإذن دخلوه إلى المدخل الحوش ويشوف أثار عظمة وحسية وجنود وعسكر وحراس، وشاف حدايق وبساتين يزداد تعظيم في قلبه هيبة للملك، ودخلوا إلى داخل البيت ومن مكان إلى مكان إلى القصر، من القصر محل لا محل، وهو يزداد عظيم وهيبة ورابة إلى غرفة الملك، خلف ما وجلس بين يديه بحال يقول نطق كلمات، أيها الملك لي حاجة من كرمكم قضاء كذا كذا كذا. قال مرحبا ولبى وأعطاه الأمر وغزت حاجته وخرج. قال فواحد سمع أن هذا مش حصل هذا، قالوا قال الكلمات هذه بس نطق بعض الكلمات ولا. قال هيا بنشوف، قال يمشي هو في الشارع تلو أيها الملك لي ليك حاجة ريد كذا 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 كذا، لا هو مستحضر ملك ولا يشاهد ملك ولا أمامه ملك ولا عنده هيبة للملك ولا عنده الحال، فنقول كلمة شجاع هي إذا تنطق بالكلمات في شارع بعيد وحدك وتكلم نفسك بها. وقال كما تكلم وأنا أتكلم، كما تكلم وتكلم وتكلم بحضور وتكلم بأدب وتكلم بمشاهدة يرى وتكلم، أنت تلعب تمشي تقول وتنطق بالكلمات، السر ما هو في نطق الكلمات، سر في الحال الذي نطق به وقت نطق بهذه الكلمات. قال فهكذا شأن المحسن وغير المحسن، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لكم اللي يسلم عن غرفة الملك بعد كم ملعون ثاني يصير الصلاة كما صوم كما قرأ ماشي أثر مش أثر، لأن أنت كما اللي يلعب ذاك في الشارع وينطق بالكلمات اللي يتكلم بها ذاك عند الملك، فرق كبير، لا يشهد أنه يراه ولا يعتقد أنه يراه ولا اسمه يمتلئ قلبه بتعظيمه. لا إله إلا الله. فعلينا نتعلم الإحسان في الطاعة، ولكن إذا اجتنبنا باطن الإثم كذلك تحلت قلوبنا بباطن الطاعة، حلت قلوبنا بباطن الطاعة. ولذا قالوا عن العبادات إن الحضور حضور القلب مع الله فيها روح العبادة، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. والذي يصلي بحضور هذه صلاة حية، تمام، والذي يصلي بغير حضور صلاة ميتة. فالذي يقدم حيوانات أو جواري إلى الملك تقربا إليه ميتات، يبقى قالوا إن هذا أعطى الملك من اسمها خيل أو غزال أو جارية، فأعطى الملك كذا وكذا، راح جاب غزالة ميتة ولا جارية وصيفة واحدة ماتت، والفضل وهدية لفاطرة الملك تفضل، وينتظر يعطيك ما اللي أعطى ذاك. أنت تقدم وصيفة ميتة للملك، إذا وصلت عنده درابك بيستذكر العقوبة أنك مستهزئ به. فكذلك الذي يقدم عبادات بلا حضور، ها مثل الذي يقدم صندوق فارغ حيوان ميت هدية، هدية لحضرة الملك، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هدية هذا، ها هكذا. فانظر كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق، كيف تقرأ القرآن. ولهذا قال إذا لم يتوفر الإخلاص لله في القلب لم تثمر الطاعات الظاهرة أصلا، ما يكون لها نتيجة. ولذلك أيضا مثال، قالوا أن واحد من الناس لقي إنسان فناوله رصاصة، قال هذه رصاصة لها خاصية مزية، لو قابلك أسد تضربه تقتله بها، ينقتل يموت. قال مرحبا، شل منه الرصاصة حطها في جيبه، يمشي في الشارع حصل كلب ينبح عليه، قالوا هذه تقتل حتى أسد عدا إلا كلب، كلا رمى الكلب ما تأثر ورجع ينبح عليه، قال هذا كذاب، قال لي تقتل أسد وما قتلت حتى كلب، قال ما هو كذاب لكن أنت بليد، هذه الرصاصة لها موضع ومحل ومكان وآلة، إذا ركبتها فيه ووضعتها في محلها من البندقية تقتل أسد ما هو كلب، لكنك حطيتها في جيبك رميتها بيدك ما هو هكذا. كذلك شؤون الشريعة وأثرها في الحياة، إن وضعتها في محلها في الكتب موجودة في ما هو محلها، في التصور والفكر ما هو محلها، في القول والسان ما هو محلها، وين محلها؟ طيب محلها من البندقية، تجيب أوامر كل عضو تحطها في العضو، أوامر العين للعين، أوامر الأذن للأذن، إيه؟ تمام؟ حطها محلها في مكانها، تضرب بعدين، يخرج الأثر والنتيجة، سميت؟ وتعالي إلى أوامر القلب حطها في القلب، من النواهي كذلك، ولا تجيب بعدين إذا اسمه ما انتهيت عن النواهي هذه القلبية، وذا مثل الذي اضطر الفساد على بندقيته وما صلح وحط الرصاص في الطفل ما تضرب دق على البندق ما يشي ضرب لأنه معطل أصلا، كذلك معطل القلب ما يضرب، صلح بعد صلح قرا ما يظهر له أثر لأنه القلب معطل فاسد مخر. فلو وضع الرصاصة في محلها من البندقية الصالح فضرب بها على الهيئة والكيفية المرسومة لأثرت وظهرت خصوصية هذه الرصاصة، سمعت؟ يقول القلب الذي سيطرت عليه نوازع الكبر الضغائن والأحقاد أعجز من أن يمد الطاعات والعبادات الظاهرة بشريان العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا قال واسجد واقترب، ورأى بعض الصالحين من يسجد من أصحابه قال يا ولدي هذا السجود فإن الاقتراب، يعني حققت السجود، سجدت بقلبك مع قلبك فقربت من الرب، فتكون في كل سجدة أقرب من السجدة اللي قبلها، هذا السجود فإن الاقتراب، ما شرع السجود كذا، سجد واقترب. يقول وإذا انقطعت روافد العبودية مما بين قلب المسلم وظاهر طاعاته لم تعد فيها أي قدرة على تقريب صاحبها إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولم يبقى في أي وقاية تحجزه عن مطارح الدنيا ومنزلقات الشياطين والأهواء، وعاد شأنها كالثمار التي ألصقت الساقا بأشجار يابسة، جاب ثمار وعلقها في شجرة يابسة، إيش تبغى؟ تبغاها تنضج تحيا وتكبر الثمرة هنا محلها وتنضج من مع اليابسة، يابسة تيبس معها، ما 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 محلها هذا الذي تنضج فيه، يحط ثمار يعلقها في الشجر يابسة، قال خلاص قدو شجرة قائمة خلاص بسرعة تظهر كذا، ماشي بسرعة تظهر إلا ما تيبس مع الشجرة خلاص تروح، لا إله إلا الله، يعني شجرة يابسة هكذا هكذا. فكم محتاجين إلى أن ننتبه من بواطننا. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. انقسام أحكام الشريعة الإسلامية إلى هذين القسمين، من أهم ما نبه عليه كتاب الله تعالى بمختلف الطرق والأساليب، وقال جل جلاله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال أيضا: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإليهم التنبيه أيضا في قوله جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذا التنزه عن الشرك في العبادة ملاك الأحكام الباطنة كلها وارتكاز أحكام الشريعة كلها على تزكية القلب عن الفواحش الباطنة وتحليها بالفضائل والأخلاق الحميدة.
وتحليه
بالفضائل والأخلاق الحميدة من أوضح ما صرح به كل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعلوم أن الضمير في الآية عائد إلى النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا وأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإذا ظهرت لك هذه الحقيقة وأن الحقيقة واضحة وما ينبغي أن تخفى على أي مسلم، فإن وسيلة التعبير عنها قد تختلف، والخطب في ذلك يسير، فقد يعبر عنها بعضهم بالباطن والظاهر، وقد يسميها بعضهم بالديانة والقضاء، وقد يعبر عنها آخرون بالحقيقة والشريعة، وكلها تسميات صالحة إذا لوحظ المعنى الصحيح لها في لها. فإن الذي يصلي صلاة وافية الشرائط ولا كان يعتبر في الظاهر وفي حكم القضاء بموجب ظاهر الشريعة مؤديا حق الله عليه، ولكنه إذا كان متدبسا مع ذلك برياء أو عقيدة مفكرة مكفرة، فإنه لا يعتبر مؤديا لحق الله تعالى في باطن الأمر وفي حكم الديانة وبالنظر إلى الحقيقة. إذن فهما ظاهر وباطن، وديانة وقضاء، وحقيقة وشريعة، وقد يتفقان في الحكم، وذلك عندما تلتقي الشرائط والأركان الظاهرة التي يضبطها حكم القضاء الدنيوي بشرائط وواجبات باطنة لا تضبطها إلا رقابة قيوم السماوات والأرض. فذلك هو العمل المقبول عند الله في حكم القضاء الدنيوي، أو عندما لا تتوفر شرائط أحد الجانبين، وهو العمل المردود في الظاهر والباطن معا، وقد يختلفان في الحكم، وذلك عندما لا يتوفر إلا الشرائط الظاهرة وحدها والباطنة وحدها، وهو عمل باطن مردود في حقيقة الأمر، ولا يغني عن صاحبه شيئا إن تراه منمقا بالمجملات والمكملات الظاهرة، وهو من ينطبق عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا.
أعاذنا الله من ذلك ورزقنا صلاح الظاهر والباطن. لا ينبغي أن يخفى على مسلم انقسام الأمر إلى ظاهر وباطن، ويمكن التعبير عنه بدين وقضاء، يمكن التعبير عنه بشريعة وحقيقة، والقصد فهم المعنى والألفاظ والمصطلحات، لا يترتب عليه شيء. الخطأ في ذلك يسير، ما يترتب الأمر على شيء. فواجب على طالب الوعي والفهم والعلم أن يعرف المضمون والمعنى، ثم يعرف تداخل الألفاظ بعد ذلك وترادفها، وأي من المصطلحات لا يضر ولا يؤثر على ذلك شيئا إذا تبين المضمون والمقصود. المقصود أن هنا من الأعمال ما هو منوط بقلوبنا، ومن الطاعات كذلك والمعاصي ما هو منوط بقلوبنا، ومنها ما هو في الجوارح، وأنه إذا صلح حال هذا القلب فلابد أن يستتبع الجوارح وتصلح، ولكن إذا فسد فمهما ظهر على الجوارح صلح فإن القلب حاكم عليها، ولا ينفعها ظاهر هذا الصلاح عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نسمع كلام الله عن المنافقين. المنافقين ظاهرهم مسلمين، ظاهرهم يصلون، ظاهرهم يزكون، ظاهرهم يخرجون في الجهاد، يحضرون الغزوات، ها، وهكذا. كم من الصحابة الـ400 حضروا في تحت الشجرة وبايعوا كلهم، ها، واحد منافق يتخبى هنا وهناك ما بايع وظهروا له في الجهاد أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عنها اللي بايعوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فاتت هذا بخباثته. إذن فليست العبرة بالظاهر. ولهذا نقرأ في الأحاديث رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، مقتول بين صف المسلمين والكفار لكن الله أعلم بنيته، ما كان يقاتل لي على كلمة الله. وبهذا تعلم أن الاندفاع لأجل المقاتلة بأي مقابل وبأي لأجل تحصيل أي شيء كيف يمكن أن يكون صاحبه فيه مخلصا لله تعالى. من غزا وهو ينوي عقال بعير فله ما نوى، ماشي من ثواب الجهاد والغزو إلا شل نية عقال بعير، خلاص هو ماشي غيره ما يحصل شيء ثواب عند الله تعالى. وهكذا ذكرنا بالآيات الكريمة ذروا ظاهر الإثم وباطنة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقولوا فمن كان يرجو لقاء في العمل عملا صالحا هذا ظاهر، ولا يشرك بعبادة ربي أحد هذا باطن ومخلص لوجه الله. نزلت الآية عندما سئل النبي الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟ فنفى النبي جميعهم إلا واحد وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقل للمتقاتلين اليوم ايش يعملون، من اي اجل ايش يقاتلون؟ فنزلت الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، يعني من كان يرجو يعني يؤمن بلقاء الله، يرجو لقاء ربه يعني يؤمن ويصدق أنه سيلقى الله يرجع الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أعداء، ولا يريد أي شيء غير وجه الله غير نصرة الحق سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله. لا إله إلا الله. قال التنزه عن الشرك في العبادة ملاك الأحكام الباطنة كلها وهو الإخلاص، ولذا يسمى الرياء بالشرك الخفي، والرياء في أمتي أخفى من دبيب النمل وأخفى منه العجب، وكلها محبطات للأعمال وقاطعات عن الوصول إلى الله، طهرنا الله منها وصفانا. وقال ارتكزت أحكام الشريعة على تزكية القلب وتحلي بالفضائل والأخلاق الحميدة. يقول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، طهرها ونقاها بالصالحات والتخلي عنها، وقد خاب من دساها أهلكها ووسخها بالذنوب والمعاصي. طيب ونفس وما سواها فألهمها فجور تقواها قد أفلح من زكاها. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فأي واحد قلبه صالح وبعدين تفسد عينه بفعل المعاصي أو أذنه الكذاب لا تدعي قلبك صالح، القلب فاسد منه يفطر الفساد، القلب الصالح يكف عن المحرمات. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. ولذا لما تنبه لطلب هذا بعضهم فذكره الحبالي كان في سيون عند واحد من العارفين، يقول كلما حصلت قال أنا ما أنا فرحان في سيون إلا من هذا، وجدت مهتم بأمر قلبه بينه وبين الله، حتى قال كلما لقيني في فرصة وخلوة بينه وبينه يقول ادع لي بصلاح قلبي، فما رأيت اهتمامه بالأمر بينه وبين الله فرحت منه، علمت أنه صادق في الوجه. فكم اللي يفكرون في القلب وصلاحه اليوم، بل يغرون الناس بإيثار الدنيا وتعظيم حطامها ويعدون لهم الشرف والكرامة والتقدم تماما عكس الحقيقة. ولهذا يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة، لأنهم محصورين جدا في هذا، ذلك مبلغهم من العلم. يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالآن نحن في المجمع والحق ينظر إلى قلوبنا.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. إذن فنحتاج في جميع كفنا عن المحرمات الظاهرة أن نمدها بانتهاء باطني عن المحرمات الباطنة، ونحتاج في جميع طاعاتنا الظاهرة أن نمدها بنور طاعة القلب لله تعالى، وإلا فلا عبرة بالصور ولا بالظواهر. اقرأ بعده.
وتترك من هذا الذي ذكرناه أن كنا هذين الجانبين مهما اختلف في التسمية متلازمان، فلا يصح الظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر، وكذلك القول فيما قد تسميه حقيقة وشريعة أو قضاء وديانة. وفي بيان ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وليس الحقيقة خارية عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بالإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزم والنيات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب. فمعرفة أحكام الظواهر معرفة ليد الشرع، ومعرفة أحكام البواطن معرفة لأدق الشريعة، ولا ينكر شيئا منها إلا الكافر أو الفاير. أما القول بأن باطن أو الحقيقة عبارة عن شريعة أخرى يدركها العقل برياضات معينة أو بإحراز قرب الله تعالى، وأنها تنسي ظاهر الشرائع والأحكام في حقه، إذ يحل الباطن عنده في الاعتبار محل الظاهر، فهو من أخطر مظاهر الزندقة والإباحية المجرمة. وما فاه بهذا
يعني تفوه وتكلم،
وما فاه بهذا الباطن
إلا زنادقة
تسللوا إلى الإسلام وتظاهروا بالتمسك به ابتغاء الكيد له وتلبيس على الحقائق. أظهروا تصوف حينا ولبسوا لباس التشيع حينا آخر، وما هم من هذا القبيل ولا ذاك، ولكنهم سلكوا إلى حرب الإسلام وأهله أمكر السبل. وقد نقل الشيخ مصطفى العروسي في حاشيته على رسالة القشيرية عن الإمام الغزالي قوله: لو زعم الزاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه صلاة وأحلت له شرب الخمر وآكل مال السلطان كما زعمه بعض اليهلة الصوفية، فلا شك في وجوب قتله، بل قتل مثله أفضل من قتل ما هو كافر، لأن ضرره أكثر. قد سأل الجنيد رضي الله عنه عن حال هؤلاء فقال: الذي يسرق والذي يزني من عصا أحسن حالا منه،
لأن ذلك العاصي بالسرقة ونحوها عاصي بالجارحة، وهذا عصا بالقلب معصية وقوع في الكفر والعياذ بالله، وهو اعتقاد أنه تسقط عنه الشريعة أو تسقط عنه التكاليف أو يحل له الحرام، وذلك لا يمكن قط، فلا يقبل كشف ولا رؤيا إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. فكل الحقائق من الشريعة وكل الشريعة حقيقة، ولكن عند التمييز المطلوب أن نميز بين الظاهر والباطن وبين القالب والقلب. نعم يجب أن ندرك ذلك، لكن بهذا المعنى الصحيح الذي جاء في الكتاب وفي السنة، لا بتلك المعاني الباطلة. وهكذا في قول المتزندقين وغيرهم. ويذكر عن سيدنا عبد القادر الجيلاني أنه وقع له رؤيا ورأى شيء كبير ونور عظيم وغير ذلك من مما ورد عنه، أنه رأى ويخاطبه: يا عبدي عبد القادر، أسقطت عنك التكاليف. فقال: اخسأ يا عدو الله، يقول: أنا فعل ما شئت. فانطفى كل ذاك نور إذا به شيطان يخرج منه. قال: يا عبد القادر، قد أغويت قبلك 70 خرجوا من الصديقية، أشرفوا على الصديقية فخرجوا إلى الزندقة وصاروا من أبعد الخلق عن الله بمثل هذه الرؤية. كيف عرفت؟ قال: هذا باطل، لا تسقط تكاليف على الأنبياء ولا على رسول الله سيد المرسلين، كيف تسقط على حد؟ هذه شريعة الله ومنهج لعباد الله تعالى. فما يمكن أن يخالف الظاهر الباطن والباطن الظاهر، ولا الشريعة الحقيقة والحقيقة الشريعة قط. قط قط، فنفهم المفهوم الصحيح الذي سيخرج بنا بعد هذه المقدمة فيه إلى ذكر الخطر الداهم على الأمة من باطن الإثم الذي حل في واقع كثير من حياتهم. فرج الله كروب المسلمين ورزقهم قوة الإيمان واليقين، وخلصهم من تسلط الكافرين والفاسقين والمارقين، ويجعل هوانا وإياكم تبعا لما جاء به حبيبه الأمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.